السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع إزالة الهم والحزن والغم. إن ولدنا مهموما رفع يديه يدعو ربه جل في علاه، قلنا ما الذي أهمك؟ قال تأخرت الإجابة. والآخر يقول ألم يعد الله بأن للإسلام بأن الله جل وعلا قد جعل الإسلام نصرا، وأن الله خلق هذه الأمة للمقدمة ولها مطلق القيادة والسيادة والريادة. قلنا نعم، في كل ذلك صحيح، لكن الإشكال، كل الإشكال، في كثير من الناس يعاملون الله جل في علاه بالتجريب أو ببعض الريب، ليس بالشك، وإلا فالشك يخرج الإيمان، لكن لم يستيقنوا في الله حق اليقين. ولذلك قلنا هذه المنزلة هي بمثابة الأساس العظيم في حسن التعامل مع الله جل في علاه، أن تستيقن عندما تعامل ربك إذا رفعت يديك فأنت على يقين من الإجابة كما سيأتي، إن استغفرت على يقين أنه سيتوب عليك، إن طلبت، إن سألت، فإن الله سيعطي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ويتنامى اليقين في القلب من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. هذه مراتب اليقين. ترى إبراهيم عليه السلام وموسى عليهما السلام عندهما علم اليقين، لما أخبرهما الله جل في علاه بالخبر استيقنا، أرادوا علو الإيمان، تمكين اليقين من القلب من الجنان. فقال الله جل وعلا لموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. سمع ذلك موسى وبيده الألواح التي خطها الله بيده سبحانه جل في علاه، فغضب غضبا شديدا، لكنه لم يلقي الألواح، والمغبر ليس كالمعاين. فلما رجع إلى قومه غضبان أسفا فرآهم حقا يعبدون العجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم لا تأخذ برحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. لكن شوف علم اليقين، هو يعلم أن الله قد فتنهم وابتلاهم، وهم قد حادوا عن الطريق، بل ضلوا وعبدوا العجل من دون الله جل في علاه. لكن كانت الثورة العظيمة على موسى عليه السلام عندما رأى عين اليقين. يبقى إذن عندنا علم اليقين بالخبر الأكيد، يرتقي إلى عين اليقين، ثم إذا باشر كان حق اليقين. إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير، إلى آخر الآيات. لكنه قال: أرني كيف تحيي الموتى. فقال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. الإيمان عنده وعلم اليقين عنده، أراد أن يرى عين اليقين. فلما رأى علم أن الله عزيز حكيم وأن الله على كل شيء قدير. فهنا مراتب اليقين: علم يقين، عين يقين، حق يقين، وهو ارتقاء. حق اليقين يكون في الآخرة، كأن الله تعالى قد قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. نحن علمنا خبرا بأن الجنة فيها أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من خمر لذة للشاربين. ومع ذلك هذا علم يقين يبقى عندما نهرول جميعا مسرعين إلى ربنا جل في علا على عرصات يوم القيامة. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا يا رب العالمين، ونستلم الكتاب باليمين، ننظر إلى الجنان، هذا عين يقين. فإذا دخل صاحب الجنة الجنة ورأى حور العين ورأى الحبور والسرور والسعادة، وهو في أنهار من لبن من خمر من عسل مصفى، كان هذا هو حق اليقين. لذا لابد أن نتعامل مع ربنا جل في علاه باليقين. وإليكم الأمثلة الرائعة التي نذكرها لا للتسلي ولكن للتأسي، لا للتسلي ولكن للتأسي، لنعلم أنهم لما ساروا على الدرب وصلوا، وأنهم لما استيقنوا في ربهم كان الله عند حسن ظنهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول للبشرية، فربهم على هذه بلسان الحال ولسان المقال. الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا كيف يتعامل مع ربه جل في علاه، عندما أخبره بأن الله سيمكن له وأن الله جل في علاه سينشر دعوته في الآفاق، لما وضعه وهو ساجد بأبي هو أمي حالة كونه ساجدا عند الكعبة، ووضعه وجاء أشقاها ووضع على ظهره سل الجزور، وجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تسب وتجدع، ثم ألقت ذلك عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه وهي تبكي، وقال لا بأس على أبيك، لا تبكي بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان وملك الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، وعبدوا العباد جميعا لرب العباد سبحانه جل في علاه، ومن أبى خضعوه تحت راية الإسلام لأنه استيقن في خبر ربه جل في علاه، ولم لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نراه بأبي هو وأمي على يقين من كل ما أوحى الله إليه به، وكان يتعامل مع ربه على هذا اليقين. الله جل في علاه أنزل كلاما عظيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أيها الرسول وظيفتك هذه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان النبي صلى الله عليه وسلم لابد من أحد أن يحرسه ليلا، لأن الأعداء يتربصون به، يريدون قتله، يريدون وأد هذه الدعوة المباركة. فكان الصحابة الكرام يتناوبون على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى التعامل مع الله باليقين. أنزل الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، حتى أنه قام يدعو الله جل في علاه ويدعو إلى الله الأمم بأسرهم. كان يدعو قومه ثم ذهب إلى الطائف ثم بعد ذلك رحل ونشر الله دعوته في البلاد جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعوهم جميعا عملا بقول الله جل في علاه بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، حتى أنه قال لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه، وعلى قدر البلاغ كانت العصمة. فأنزل الله جل في علاه والله يعصمك من الناس. سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة في أول النهار، قال من يحرس رسول الله، فجاء في الليل سمع جلبة من في الخارج، فقال سعد بن أبي وقاص جاء حراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآيات والله يعصمك من الناس شكر له وأثنى عليه وقال لا حاجة لذلك إن الله قد عصمني. يقين فيما أوحاه الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا اليقين من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ربى عليه الصحابة. لذلك حقا لو أرادوا أن يزيلوا الجبال من أماكنها والله لزالت، والله لزالت، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. لذلك تربى ووعد درس جيدا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرون بالجنة، جميع الصحابة تعاملوا مع ربهم في كل حين وفي كل آن بيقين، لا سيما وأنه علم الغلام عندما قال يا غلام كلمات أعلمك إياها. هذه الكلمات رنانة إن انحفرت في القلوب وثبت الإيمان كان المسلم هو سيد الزمان إن صح التعبير في زمانه، وكان حقا هو الذي عاش في عيشة طيبة في الدنيا ثم إلى السعادة السرمدية الأبدية في الآخرة، لأن المسألة ترتبط بالعقائد، ترتبط بالقلب. ثبات البدن لا يثبت إلا بثبات القلب، كما قال النبي الأمين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يجلس ويأتي عمر، ترتج عليه الأمور ولا يستطيع أن يستوعب. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جاءوا إلى بيت الله الحرام للطواف لا للقتال، وقفوا وصدوا عن سبيل الله أهل مكة وقالوا لا، ما في طواف ولا اعتمار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترط عليه شروطا مجحفة قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ أوحى الله إليه بأنه قد فتح له فتحا مبينا، وأنه سيأتي البيت وأنه سيطوف، فقال له: أما قلت لي أنني سآتي البيت وسأطوف؟ قال: بلى، أنا قلت لك ذلك اليوم. قال: لا، قال: ستأتي وستطوف يقينا. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالله جل وعلا جعل الصلح فتحا ثم دخلوا وطافوا بالبيت كما وعد الله جل وعلا. اليقين هذا كان عليه أبو بكر لما ارتج الأمر على عمر بن الخطاب، لكنها تتفاوت الدرجات في القلوب وفي الإيمانيات، والله جل وعلا خلق الخلق وفاوت بينهم في الدرجات. هنا يظهر أو تظهر مكانة أبي بكر، لذلك عمر قال: ما تنافست مع أحد إلا مع أبي بكر، هو العلو في أبي بكر. لكنه لما وجد بأن أبا بكر كالسهم يسير قال: لا أسابقك، أنت لا تسبق، سبق القدر. ملأ الله قلب أبي بكر يقينا. أما لقب بالصديق؟ قال: والله لو قال قد صدق. فلما جاء عمر قال: لسنا على الحق، ليس على الباطل، أما قال لي رسول الله أنني سأتي البيت وسأطوف به، انظر، قال نفس الكلام: إلزم غرزه بيقين. ولذلك نقول الآن: عضوا على السنة بالنواجس، إياكم والحيد عنها، عضوا على كتاب الله بالنواجس، إياكم والحيد عنه، والله لا عزة لا تمكين لا تقدم إلا به، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذا أنت ترى الحرب الشعواء على السنة أولا ثم بعد ذلك على الكتاب، بالتحريف زعما أن هذا هو التأويل، أو بحرية النظر إلى آيات الله دون معلومية مراد الله من رسول الله أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هجوم شرس على الكتاب والسنة. لما؟ لأنها رمز العز والقيادة والسيادة والريادة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، كن على يقين من ذلك. فلذلك قال أبو بكر بيقين راسخ، قال: ألزم غرزه. ثم قال: أقال لك تطوف اليوم؟ قال: لا، قال: ستأتي وستطوف يقينا. لا غر ولا عجب يا أبا بكر، أنت تعامل ربك باليقين، لذلك فأنت أرفع الناس عند رب العالمين، خلا الأنبياء المرسلين. أبو بكر عندما مرض جاءوا إليه يعودونه، فقالوا له: نأتي لك بالطبيب. قال الطبيب: الطبيب قد رآني. قالوا: وماذا قال لك؟ فقال: قال لي إني فعال لما أريد. استسلام تام مع يقين تام بأن الله جل وعلا إذا قضى أمرا كان. لذا قلنا بأن النبي علم الغلام حتى يكون اليقين الراسخ في قلوب الصحابة أجمعين. قال: أعلمك كلمات، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يقين من هؤلاء تعاملوا مع ربهم باليقين، لذلك كان الله جل في علاه لهم عند حسن ظنهم. انظر أخي الكريم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء يستأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبله قد دخل صلى الله عليه وسلم بستانا ومد رجله على البئر، واستأذن أبو بكر فبشره بالجنة ودخل، واستأذن عمر فأذن له وبشره بالجنة، استأذن عثمان الثالث وأبو موسى بواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان بن عفان يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم اليقين الذي جاء الآن. نحن الآن نرى ما قاله النبي من يوم أن بعث، عندما قال بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العامة. انظر، هذا كلام من يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نرى كلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقع واقعا نعيشه ومحققا يقينا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك تمعر وجه عثمان، يعلم يقينا أنه سيقع، ثم قال الله المستعان الله المستعان. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنه أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم سار عثمان بن عفان بكلام، فكان الكلام الذي ساره به قال له إن الله يقمصك بقميص، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. هنا تذكر كلام النبي حين خرج عليه الخوارج، وتعلمون الخوارج من أضل خلق الله، يكفرون المسلمين، يستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ثم بعد ذلك يضعون الآيات في غير موضعها. رفعوا راية الإسلام زعموا نصرة للدين، وهم أفسد الناس لأمر الدين، ضلوا وأضلوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقرؤون القرآن، نعم يقرؤون القرآن، بل قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم، جهل جهير هم فيه. ولذلك اتهموا علي بن أبي طالب، اتهموا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خرجوا عليه وأرادوه أن يخلع نفسه من الخلافة، يقينا تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقمصك بقميص، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. زعموا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولو كانوا صادقين لحلبوا بعده لبنا، بل حلبوا والله بعده دما عبيطا. ما توقف الدم بعد ذلك وما رقى في هذه الأمة بسبب جهالات هؤلاء الجهلة أهل الضلال، حق ضلال، وأضر الناس على أهل الإسلام. فكر ضال ضار، كما قلت يكفرون أهل الإسلام ويستبيحون أموالهم وأعراضهم. لكن ما زلنا مع اليقين عثمان بن عفان هؤلاء قد خرجوا عليه، وهو يستحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فلم يفعل ما أراده. قال إن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فكانت روحه شهيدا في سبيل الله سبحانه جل في علاه. وهذا علي بن أبي طالب أيضا هو الذي لقي ما لقي من الخوارج عندما قاموا وقالوا إن الله يقول إن الحكم إلا لله وهو حكم الرجال، كفر بذلك، حتى قال عمر الكريم التي تكتب بماء العين، قال والله حق أرادوا به باطلا، حق أريد به باطل. ولذلك كان قد قتلهم علي بن أبي طالب، وقد تنبأ بذلك النبي بالخبر اليقين، قال تنبت نبتة سوء على حين فرقة من المسلمين، اختبار وابتلاء، على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أو يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكان هذا نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق كان مع علي، كلاهما معه حق، معاوية رضي الله عنه ورضاه معه حق، هو ولي الدم، وعلي أحق لأنه ولي أمره، وكان لابد أن ينزل تحت رايته. فقال أولى الطائفتين بالحق، فالأحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكلاهما من الصحابة الكرام، وكلاهما نترضى عليهم، وكلاهما الواحد منهم بأمة بعده. معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، وكما قال عامر بن شرحيل الشعبي، قال بوابة الصحابة معاوية، من لاك بلسانه معاوية وقع في الصحابة. لذلك من تجرأ على صحابة الله فهم أضل وأضر خلق الله. عندنا طائفتان من يعني هما كالشياطين، الخوارج والروافض، النواصب والروافض. هؤلاء يزعمون حب آل البيت زعما باطلا، ومعهم بعض العقائد من الإسماعيلية والباطنية، هؤلاء عقائد كفرية. وهؤلاء الذين قالوا ننصر الإسلام وكفروا أهل الإسلام واستباحوا دماءهم وأعرضهم. فطائفتان متقابلتان من أضل الطوائف ومن أضر الطوائف على الإسلام وعلى أهل الإسلام. مع اليقين هنا علي بن أبي طالب قال إخواننا بغوا علينا لا نبدأهم حتى يبدأونا، فبدأوه وقتلوا خباب بن أرط، عبد الله بن خباب بن أرط، وقتلوا امرأته، شوف الجرأة، وبقروا بطنها وكانت حاملا. ثم بعدما قتلهم بحث عن ذي السدية الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الاتصال إن شاء الله نكمل ماذا فعل علي بن أبي طالب مع الخوارج. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تشرفت بك.
هو حضرتك أنا عندي سؤالين. أول سؤال، الفرق ما بين السيئة والحسنة والمصيبة؟
حاضر.
يعني ده أول سؤال.
حاضر، تحت أمرك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أحيانا الألفاظ القرآنية بلاقي أحيانا ربنا مثلا في اللفظ القرآني يذكر كلمة فئة، في فريق، طائفة، فإمتى يعني إيه الحكمة في إنه هنا استخدم لفظ فئة وهنا استخدم في آية أخرى استخدم لفظ فريق أو طائفة أو رهط؟ يعني أنا حضرتك لما جمعتهم إذا سمحت لي هقولها لك في عجالة، وأرجو إنك تشرح لي الفرق بينهم.
تحت أمرك.
يعني نفر، فريق، فرقة، لفيف، وفي رهط، طرائق، سبط، وفي جمع وحزب وشيع.
نعم، لا حضرتك عايزة حلقة واحدة وحدك. هو إن شاء الله أنا أبين لك، بس لأن المسألة هنا سيكون فيها التحكم في السياق.
أنا متشكرة لحضرتك، شكرا.
طبعا طبعا، أنا إن شاء الله سأعطي الإجابة في الجزئيات التي أستطيعها في الوقت. تحت أمرك. نكمل ما كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بأنه كان النبي قد بشره بأنه سيلد ذي السدية أو ذا السدية، رجل يده كسد المرأة. فهذا جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بحث عنه بعد المقتلة العظيمة التي كانت في الخوارج، بحث عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم وجده، فلما وجده خر ساجدا وقال الله أكبر، وقال قبلها وصية خليلي. يقينا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لابد أن نعامل ربنا باليقين. هؤلاء الصحابة الأكارم اشتد عليهم الأمر شدة لا يعلم بها إلا الله، بعد الإحاطة المحكمة المتقنة والزلزلة التي وقع فيها من الأحزاب، والله تعالى يصف بذلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وقال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. وبعد الفاصل إن شاء الله نبين كيف يقين الصحابة في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة رب العالمين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، استبشر الصحابة الكرام مع الشدة والضيق والإحاطة المحكمة من أهل الكفر عليهم، عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية، صخرة كبيرة ضربها كأنها شعت نورا، فقال الله أكبر: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فاستبشروا بفتح كسرى وقيصر. وقد كان لما استيقنوا في ربهم جل في علاه كان الله عند حسن ظنهم. وأيضا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقيه عسلا. فسقاه عسلا، فاشتد الأمر عليه، فجاء فقال: ازداد الأمر استطلاقا، فقال: اسقيه عسلا. ففي الثالثة قال له: اشتد الأمر عليه، فقال النبي: كذبت بطن أخيك وصدق الله، أو قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك. اليقين في الله جل في علاه: وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى أن قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذا قول الله استيقن فيه النبي قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. فجاءه بعدها قال تم الشفاء. نعم تم الشفاء. عاملوا ربكم باليقين. لذلك نقول هناك مواطن أعظم هذه المواطن استدعاء للتعامل بيقين مع الله، لا بالتجريب ولا بالشك ولا بالريب، عند الدعاء. استيقن وأنت تدعو أنك مجاب الدعوة، وأن الله سيستجيب لك، وأن الله جل في علاه لا يجعلك ترفع يديك ويرده من صفرة. لا، لا يكون هذا بحال من الأحوال. لما؟ لقد قال الله في الكتاب، ونحن قلنا في القاعدة الأصيلة في هذا الباب، إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم اتصال. من؟ ماشي الأستاذة. نعم الأستاذة صباح تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ازاي الحال يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيكم يا رب.
زي رد، وعايز أسأل سؤال
تحت أمرك. وطي التلفزيون شوية بس.
ماشي حاضر حاضر.
تفضلي.
جاء أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا هو وجوزي الله يرحمه.
هو؟
وجوزي الله يرحمه.
هو ومن؟
هو وجوزي الله يرحمه.
الله يرحمه ويحسن إليه. ممتاز. إشارة خير.
وجاني مرة تاني. هو واحد من جيراننا بس كان متوفي برضه.
ان شاء الله يكون على خير. نعم
ان شاء الله. طب انا عايز اعرف حضرتك الرؤيتين دول يكونوا ايه؟ جلس
طيب.
مرة النبي لقب النبي رأى.
طيب حاضر 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 حاضر. مع اني لست من اهل التأويل لكن هي ظاهرة ان شاء الله ابينها. هل في سؤال اخر؟ نعم. اذا في موطن الدعاء، فموطن الدعاء لا ترفع يديك إلا وأنت على يقين تام بأن الله سيستجيب لك، ولا يمكن أن يردك خائبا. قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك في السنن، سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي الأمين قال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، فلا ترفعن يدك إلا وأنت قد امتلأ قلبك يقينا بأن الله سيستجيب لك. أكثر الناس أصابهم الهم والغم يرفع وهو على وجه يستجيب، ما يستجيب، طب معصية، أنا قد أخطأت كثيرا، قد أذنبت كثيرا. لا لا لا، قد استجاب الله لألعن أهل الأرض أو لألعن مخلوق وهو الشيطان. قال ربي بما أغويتني، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، استجاب له. فلا 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 تحقرن رفعة اليد منك وإن كنت أو وإن كانت المعاصي والذنوب التي قد اقترفتها بلغت عنان السماء، لن يردك خائبة أبدا أبدا. هو الذي ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله في السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفره. فنحن على يقين أنه سيستجيب الدعاء، ما أن ألهمك الدعاء إلا وقد أراد لك العطاء. وهذا تفصيل سيأتي في المرتبة والمنزلة التي تلي هذه المنزلة، منزلة حسن الظن بالله جل في علاه. لذلك لما رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نصرك، علم يقينا بأن الله سيستجيب. لذلك قال لأبي بكر أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يأخذ بعنان فرسه. الإجابة جاءت في التو والحين. وأسامة بن النضر عندما قال لا والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع أو رباعية الربيع، فاستجاب الله له. وهذا يقين في الله. فأنت تدعو وأنت مستيقن الإجابة، تدعو الله جل في علاه وأنت على يقين أن الله لا يردك بل سيستجيب لك. اعلم أن كل دعاء لك فيه إما الإجابة على ما سألت أو ما فوقها وما هو أصلح لك، أو أن يدرأ الله عنك مفسدة أو بلية أو مصيبة عظيمة بدعائك هذا، فلن يضيعك الله. فكن على يقين عندما تدعو ربك جل في علاه. هذا موطن من أعظم المواطن التي يكون فيها الدعاء. عند الرزق استيقن أن رزقك لن يذهب لغيرك بحال من الأحوال، واعلم أنك لن تبيت ليلة إلا وعندك رزقك، عشاؤك، طعامك، طعام أهلك. كن على يقين من ذلك. قال الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي وقال الله جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. لذلك قال النبي الأمين في الصحيحين: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله إذا نتعامل باليقين ونعلم أن الرزق لن يذهب للغير بحال من الأحوال. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. إن الرزق، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني، قال: إن الرزق ليسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. الموت خلفه، هل يتخلف الموت؟ لا، إذن الرزق لا يتخلف. فكن على يقين بأن رزقك لن يذهب لغيرك بحال من الأحوال. هذا الذي قاله الحسن البصري. قال: علمت أن رزقي بيد ربي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي. لكن انظر هنا، عندما خف اليقين عند الحسن ببعض الشيء، الحسن كان يخدمه رجل اسمه حبيب العجمي، فقال حبيب كان عنده طعام، فجاء سائل يسأله فأعطاه كل الطعام بيقين، لأنه علم أنه إذا أعطى، لأن ذا موطن أيضا من مواطن التعامل مع الله باليقين، إذا تصدقت بدرهم سأتيك عشرة، ورب العزة أنا على يقين من ذلك، وإن تصدقت بعشرة سيأتيك المئة أو الألف. فالحسن جاء الحبيب العجمي فأعطى الطعام، فجاء الحسن بالليل قال: أين الطعام؟ قال: يا إمام، سألنا سائل فأعطيناه هذا الطعام. فقال الحسن: وأي شيء نأكل نحن؟ قال: نحن على يقين، تعلمت منك أن رزقنا لن يذهب لغيرنا. فقال: يا حبيب، أنت كثير اليقين لكن قليل العلم، لو أعطيته الشطر وأتركت لنا الشطر. فوقف، وسنرى بعد الاتصال ماذا حدث مع حبيب العجمي وأيضا الحسن البصري عند اليقين في الله جل في علاه في الرزق. نعم تفضل. من؟ نعم تفضل الأخت الكريمة زينب، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحت أمرك، تفضلي. طيب، فحبيب العجمي بعدما قال له الحسن البصري: أنت كثير اليقين لكن قليل العلم، لو تركت لنا شطرا وأعطيته الشطر. فوقف، ثم وقف الحسن، الجوع يقتله، فينظر إلى الحبيب وحبيب ينظر إلى السماء، هو على يقين أن الله جل في علاه سيخلف عليه. من تصدق بصدقة لابد أن ترد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، قال: ما نقص مال من صدقة. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله وكل ملكين عند طلوع الشمس يدعوان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فلا بد من النفقة على من أنفق. يا ابن آدم أنفق عليك. لذلك قال النبي لبلال: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فما برحوا إلا أن دق الباب، يفتح حبيب العجمي الباب فوجد ما لذ وطاب من الطعام. جاء قال: سيدي يهديك هذه الهدية. فدخل حبيب على الحسن، ينظر الحسن، فقال له حبيب: يا إمام، أنت كثير العلم لكنك قليل اليقين. فابتسم الحسن وقال له: قد سبقتنا. استيقن بأن ما لك عند ربك لن يذهب لغيرك بحال من الأحوال. نستدعي كلام الحسن: علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي. هناك مواطن أخرى أيضا في استدعاء اليقين، لكن نجيب عن الأسئلة، حق الناس علينا. نعم أستاذ محمود، تفضل.
صحيح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علي،
الله يبارك في حضرتك، تفضل.
بركة. أنا كنت شغال في محل حلاعة، وقالوا لي حلاعة الدان لما تحلق الواحد دانه حرام.
نعم.
ماشي، فانا مش عارف نعمل ايه.
طيب
قالوا لي لما تحلى الواحد دانه انت تاخذ ذنب.
طيب
مش عارف نكمل ونشتغل ولا ما نشتغلش ولا ايه؟
طيب ناتيك بالاجابه ان شاء الله. في سؤال تاني؟
ايه
عندك سؤال تاني؟
لا ما فيش.
جزاك الله خير، ان شاء الله تأتيك الاجابه الان. طيب هنا السؤال الاول، الاخت الفاضله اتصلت اول اتصال، يظهر انها بفضل الله يعني من اهل العلم، وانها تقرا تتدبر القران، وهذا الاصل في قراءه القران. قال الله تعالى افلا يتدبرون القران، فهي تسال عن الفرق بين السنه والحسنه والمصيبه. الفرق طبعا السيئه والحسنه الفرق بينهما كما بين السماء والارض، كما بين الظلام والنور. اما السيئه فهي الخطيئه، والسيئه التي يقع فيها المرء هي من كل من تجاوز ما شرعه الله جل في علاه وقع في السيئه. والسيئه كما قال علماؤنا تنقسم الى كبيره والى صغيره، الى كبيره والى صغيره. الكبيره تحتاج الى توبه، واما الصغيره تكفرها الصلاه والصيام والصدقه والوضوء، وايضا اجتناب الكبائر يكفر هذه الصغائر السيئه الصغيره، لقول الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني نكفر هذه الصغائر. وقد قال بعض العلماء الفرق بين السيئه والكبيره، الكبيره اعظم والسيئه هي على الصغائر، لكن اذا اطلقت السيئه نزل تحتها الكبيره والصغيره. اما الحسنه فهي كل ما وافق الشرع من واجب او مستحب أو عادة انتوى بها المرء المكلف عبادة. ولأن القاعدة عند العلماء العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، العادات تنقلب بالنيات عبادات. لو تأسى بالنبي في عادة من العادات ينتوي التأسي به عملا بقول الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة له في ذلك الأجر. أما المصيبة فالمصيبة قد تكون بلية لرفعة الدرجات مع وجود الحسنات، كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، فهذه مصيبة اهتم لها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، أو مرض ألم بالنبي كما دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه فوجده يوعك وعكا شديدا، قال إني أراك توعك وعكا شديدا، قال أوعك وعك رجلين، قال لك أجل مثل رجلين، قال نعم، ويشتد البلاء على الأمثل فالأمثل، يعني كلما كانت الصلابة في الدين يشتد البلاء، كلما كانت الرقة قل البلاء. هذه المصيبة التي تنزل مع وجود الحسنات، لكن أكثر المصائب والبلايا تنزل بسبب السيئات. فلا إذا نزل بسبب السيئات تكون تطهيرا أو تكون عقوبة، لقول العباس عندما قام يدعو قال اللهم إنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وإنا نستغفرك ونتوب إليك. وقال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. معنا اتصال، تفضل. نعم أم ياسر تفضلي. نعم أم ياسر. طيب نكمل إن شاء الله. طيب قلنا بأن المصيبة قد تنزل كما قلنا بسبب السيئات فترفع بالتوبة، هذه تفسير المصيبة. سألت أيضا عن الفئة والفريق، هي الفرقة يعني والطائفة وأيضا اللفيف. طبعا هذا السؤال كان طويل جدا وكان يصعب، وأنا أقول دائما هذه الفروق اللغوية، كما هناك فروق كتاب كامل الفروق الفقهية، هذه الفروق اللغوية يعني معناها ينضبط جدا عند السياق، لأن القاعدة التفسيرية عند علمائنا يقولون السياق والسباق واللحاق من المفسرات. لكن سريعا أقول بأن الفرقة أو الفريق هي الجمع، الجمع الكبير، تحته تنزل الطائفة والفئة أيضا تنزل تحت الفريق، فالفريق أعم يكون منه فئة ويكون منه طائفة. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نعم الأستاذ سماح تفضلي.
حضرتك ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
وحضرتك أنا يعني جالي كان فترة كده كنت حائض ماشي، فبعدين أنا طهرت. فزوجي
تعرفي كيف تطهر؟ تعرفي كيف تطهرين؟
أيوة يعني
كيف تطهرين؟
يعني وكده
كيف تطهرين؟
اغتسلت يعني.
لا أقصد كيف تطهرين من الحيض. أكثر النساء يجهلن هذه المسألة. الطهر إما أن ترى سائلا أبيض القصة البيضاء أو الجفاف، لا سائل بحال من الأحوال، هذا الطهر. لكن كثير من النساء يحسبن الطهر انقطاع الدم فقط، خطأ بين هذا.
نعم. لا لا حضرتك انا طهرت خالص، فحضرتك انا ما كنتش اغتسلت لسه.
طيب وبعدين
وزوجي جمعني يعني قبل ما اغتسل وكده، فهل هذا يعني حرام مثلا؟
حاضر كدا؟ حاضر تأتيك الإجابة ان شاء الله. في سؤال تاني؟
لا شكرا.
ماشي تحت امرك. فهذا بإيجاز الكلام على الفرق بين الطائفة والفريق والفئة، وإن شاء الله لو في اتصالات أخرى من الأخت توسع الكلام إن شاء الله أيضا نجيبها عن الأسئلة، وأعتذر لو قصرت. نعم عندي أسئلة والوقت ضيق، ولابد أن أكمل ما عندي من الجزئية حتى أنتقل إلى منزلة أخرى من مزائل من منازل السائرين. الأخت تقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، عامة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون من المبشرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني، فسيراني في اليقظة، في الرواية الأخرى يراني مش في اليقظة، على ما زعم المبطلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرى في حقيقة بالعين البصيرة في واقع المعاصر. النبي مات عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، إن رآه بعين قلبه في المنام سيراه يقظة، يعني يراه في عرصات يوم القيامة متهللا فرحا، وهذه تكون بشارة له بالنجاة. أما إذا رآه فأمره بأمر أو بحكم لا يعمل به، يعني لو كانوا يتطلعون للهلال فجاء رجل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال غدا رمضان، لا يؤخذ بالقول، المنامات لا يؤخذ منها أحكام، هذه فرق ضالة التي ترتب الأحكام على المنامات. الرؤى والمنامات لا يؤخذ منها أحكام بحال من الأحوال، رؤية واحدة، منام واحد إذا صح التعبير، رؤية واحدة هي التي يؤخذ منها الحكم، هي رؤية الأنبياء، لأن رؤية الأنبياء وحي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فهو وحي فقط، هذه الرؤية التي يؤخذ منها الأحكام. الأخ الفاضل اتصل وقال حلق الذقن يحرم ما يحرم، هو يعمل، فهل يعمل ولا ما يعمل؟ أولا حلاقة الذقن يعني فيها خلاف، الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والأحناف يقولون بالحرمة، والشافعية نقل عنهم على بعض، طبعا هذا المعتمد في مذهب الشافعية، وإن كان هناك وجوه وهناك نص نقل في الأم على التحريم عن الشافعية، لكن المعتمد في مذهب الشافعية أنها على الكراهة، لكن أنا أقول هؤلاء قالوا حرمة، هؤلاء قالوا كراهة، الحكم كل الحكم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أحلق النبي؟ أقر أحدا حلق؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشارب وأعفوا اللحى أرخوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، واللحية من سنن المرسلين في موسى وهارون، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فتجنب هذا أفضل لك، والخروج من الخلاف مستحب، لا سيما وأن النص قاطع بالأمر بإطلاق اللحية. الأخت الفاضلة قالت إنها طهرت من الجماع لكنها لم تغتسل. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن قال علماؤنا يعني اغتسلن، يبقى معنى ذلك أنها بعد انقطاع الدم ورؤية القصة البيضاء عليها الاغتسال حتى يحل الجماع، فلا يحل الجماع قبل الاغتسال. فإن جامع بعد الطهر ولم تغتسل فهذا قال ابن حزم يجوز بأن تغسل الموضع ويجامعها يجوز، وهذا ضعيف جدا بل شاذ، والصحيح على ما قال الله في الآية، قال فإذا تطهرنا يعني زيادة، لأن علماء اللغة يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى، قال حتى يطهرن يعني ينقطع الدم وترى القصة البيضاء أو الجفاف، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، فهنا يأثم من فعل ذلك، فعليها بالاستغفار، وإن شاء الله تعذر لأنها كانت تجهل هذا الحكم، وهو إن شاء الله يعذر لأنه يجهل هذا الحكم، لكن بعدما تعلمت لا يجامعك إلا بعد الاغتسال إذا انقطع الدم ورأيت الطهر. أختم أيضا من المواطن والمواضع المهمة جدا في اليقين في الله عند التعامل مع الله جل في علاه عند الموت أو بالتوحيد، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، فلا بد أن تستيقن في كلام ربك بأنك ستبعث يوم القيامة وستسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، بل عند منازل أول منازل الآخرة عند النزول في القبر لابد أن تقام وتعاد إليك الروح وتسأل من الملكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيانه ملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك وما تقول عن النبي الذي بعث فيكم. فأنت بذلك على يقين، فالذين هم في ريب من سؤال القبر أو عذاب القبر، والنبي يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، ومر بقبرين فسمع العذاب وقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من بول. صدق في ذلك واستيقن على أن الله جل في علاه سائلك وأنت في القبر، وأيضا باعثك يوم القيامة. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن يوم القيامة ما كنتم تعملون. وآخر هذه الأبواب هي اليقين في التوبة، مهما بلغت ذنوبك عنان السماء إن رفعت فقلت تب تاب الله عليك ولو ألف مرة في اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث طويل: من تاب تاب الله عليه. لذلك أمر وقال: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اعلم يقينا إن تبت تاب الله عليك، سقطت السيئات بل بدل الله السيئات حسنات، كما قال الله جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم ارزقنا اليقين في التعامل معك، وارزقنا الجنة يا رب العالمين مع النبي الأمين. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.